بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني، البحث في لزوم رد المقبوض بالعقد الفاسد.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعدما ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن المال المقبوض بالبيع الفاسد مورد للحكم بالزمان، لأن البيع مما يزمن بصحيحه فيزمن بفاسده أيضا. وبعد ذكر القاعدة أصلا وأكسان تعرض للأمر الثاني المترتب على المقبوض بالبيع الفاسد، وذكر أن من جملة ما يترتب على المقبوض بالبيع الفاسد بناء على أن التصرف فيه محرم وجوب رده إلى المالك فورا، وتظهر أن الحرمة يعني وجوب الرد أمر متسالم عليه وتركه محرم شرعا، ونقله أيضا عن المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه في مجمع الفائدة، وكذا نقل عن العلامة قدس سره في التذكرة، وأن هذا مما لا إشكال فيه يجب رد المقبوض بالبيع الفاسد إلى مالكه فورا. واستدل على ذلك بأن التصرف في مال الغير من دون إذنه أمر محرم شرعا، لما ورد في الرواية المعتبرة من أنه لا يحل التصرف في مال أحد إلا بإذنه. ولا إشكال في أن الإمساك وعدم رد المال إلى مالكه تصرف في المال، فيكون هذا محرما بمقتضى هذه الرواية، يعني الإمساك محرم فيكون الرد واجبا لا محالة. ثم ذكر أن لو ناقشنا في أن الإمساك من التصرفات لأن ظاهر التصرف التقلب والتقليب أمر وجودي يقع على الشيء، هذا تصرف يبيعه يشربه ينام عليه وأمثال ذلك، يركبه إذا كان دابة. وأما مجرد الإمساك من دون فعل هذا لا يعد تصرفا، أو أن كونه تصرفا محل الإشكال والشبهة، فإذا لا يمكن الاستدلال على حرمته بهذه الرواية لا يحل مال أحد إلا بإذنه ورضا، التصرف لا يشمل هذا محل الشك فيكون الاستدلال ساقطا. قال على هذا نستدل على ذلك بما ورد في رواية أخرى عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يحل مال امرؤ مسلم إلا بطيبة نفس منه لا يحل مال امرئ مسلم لا بد فيه من التقدير لأن الهلية والحرمة المستندتان إلى الذات لا معنى له الذات حلال الذات حرام إنما يكون حلالا أو حراما بتقدير بعض الأفعال مثلا التصرف فيه حرام التصرف فيه حلال العقد حرام النكاح حرام و امثال ذلك او جائز لا بد من التقدير و الظاهر ان يقدر جميع التصرفات اذ لا خصوصيه لبعض دون بعض فلا يحل لاحد مال امرئ مسلم اي لا يحل لاحد اي عمل اي شيء في المال إلا برضاه وإذنه وطيبة نفسه يدخل في ذلك الإمساك أيضا إمساك مال الغير من دون إذنه حرام يجب الرد لا محالة لأن الإمساك أمر محرم هكذا ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في المقام قال الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك والظاهر أنه مما لا خلاف فيه المسألة كأنه إجماعية على تقدير عدم جواز التصرف فيه إذا قلنا بأن التصرف في المال المأخوذ بالبيع الفاسد محرم على المشتري يكون نتيجته وجوب رده فورا إلى المالك كما يلوه من مجمع الفائدة بل سرها في التسجرة كما أنجام المقاصد أن مؤونة الرد على المشتري هو ذكر أعلى من ذلك على ما في جامع المقاصد ذكر أن الرد واجب هذا كأنه مفروغ عن إذا كان له مؤونة المؤونة إذا على المشتري الحمالة مثلا لازم ينتي أجرة للحمال أو شيء آخر يتوقف عليه الرد الواجب هذا أيضا واجب على المشتري معنى هذا أن الرد من المسلمات لأنه لا يتكلم في ذلك يقول نفقة الرد أيضا واجبة على المشتري لأنه مقدمة لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا يظهر من هذا مفروغية المسألة وأن رد المال المقبوض بالبيع الفاسد هذا واجب لا محالة وإطلاقه يشمل ما لو كان في رده مؤونة كثيرة لأن هذا الكلام ليس مقيدا بما إذا كان الحمالة دينارا أو ربع دينار إذا توقف على آلاف وألوف أيضا لابد من صرف ذلك مقدمة الواجب بعدا استشكل في ذلك أنه يمكن نفي هذا من جهة قاعدة نفي الضرر أو قاعدة العسر والحرج الضرر لم يجعل في الشريعة المقدسة إذا كان في الرد ضرر زائد أما يقتضيه طبيعة الرد هذه الزيادة مندفعة بقاعدة لا ضرر هذا شيء آخر ويدل عليه يستدل على المطلب لماذا يجب الرد بأن الإمساك آنا ما تصرف في مال الغير بغير إذنه فيكون حراما فلا يجوز لقوله أجل الله تعالى فرجه الشريف لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. ثم قال ولو نوقش في ذلك بأن الإمساك تصرف أولى كفى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يهل مال امرؤ مسلم لأخيه إلا أن تيب نفسه، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به التي منها كونه في يده. هذا أيضا حرام بمقتضى هذه الرواية. الكلام في أن التصرفات في هذا الشيء التي قبض بالبيع الفاسد محرمة أو أنها ليست محرمة، إذا ثبت حرمة التصرف لا بد من رد ذلك إلى مالكه. هذا مما لا إشكال فيه. الكلام في حرمة ذلك نظرا إلى أن الدافع دفع ماله إلى المشتري وسلته على ماله من غير تقييد ولا شرط. ما قال هذا لك مشروطا بأن يكون العقد صحيحا، آتى له ماله، مجرد التسليط الخارجي يوجب جواز التصرفات بل يوجب ارتفاع الزمان أيضا، لكننا قلنا بالزمان بمقتضى القاعدة وهذا شيء آخر. أما التصرفات لا يكون حراما لأنها تصرفات مقرونة بالرضا. نعم لو قيد بأن يكون هذه التصرفات عن معاملة صحيحة شرعية لم يكن هذا التصرفات محللة، لكن هذا الغير ما موجود، يؤتي ماله بلا تقييد. إذن لابد من التفصيل بين صور المسألة. فإن كان الدافع عالما بأن البيع فاسد ومع ذلك يسلط المشتري على ماله، لا ينبغي الإشكال في جواز تصرفات المشتري في هذا المال لما ذكرنا الآن. المالك يعلم بأن المشتري لا يستحق هذا المال شرعا، البيع فاسد، مع ذلك يؤتي له المال. تسليط من المالك للمال غيره على ماله يوجب جواز التصرفات لا محاله، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. فلو كان الدافع عالما بالحال ومع ذلك سلط المشتري على المال فلا دليل على حرمة الإمساك بلا على وجوب الرد، وهذا واضح. يبقى الكلام فيما إذا كان الدافع جاهلا بالحال بل يعتقد أن هذا ملك المشتري والمعاملة صحيحة، على هذا يدفع المال. هنا أيضا لابد من التفصيل بين أن يكون صحة المعاملة قيدا شرعيا للتصرفات والتسلط وما إذا كان داعيا لذلك. إذا كان صحة المعاملة على نحو الداعوية إلى هذا الدفع، المالك لا يقيد تصرفات المشتري في هذا بأن يكون البيع صحيحا فاسدا، لا يهم ذلك، هذا صريحه، يؤتي ماله له على نحو الإطلاق. نعم کان الباعث على دفعه اعتقاد ان المعامله صحیحه التغییر معکو و انما صحت المعامله داعیت الى بذل المال لهذا الرجل على هذا ایضا یجوز للمشتری ان یتصرف فی المال من دون حرمت ولا مانع لأن تخلف الداعي لا يوجب ارتفاع صحة الإذن أو صحة المعاملة فلو اشترى أحد شيئا بداعي أن يكون عنده نازل هذه الليلة من أصدقائه خطار محترم اشترى شيئا لأجل هذا ثم بالليل من باب الصدفة لم يرد له أحد الخطار لم يجي النازل لم يكن لا يحكم ببطلان هذه المعاملة يقال شراؤك هذه الأشياء باطل باطل معاملة باطلة واضح تخلف الداعي لا يوجد بطلان المعاملة هكذا هنا تسليط هذا الرجل المشتري على ماله كان بدائي أن المعاملة صحيحة ظهر أن المعاملة فاسدة تخلف الدائي تخلف الدائي ليس قيدا لا يرتفع به هذا التسليط لا يرتفع به هذا الإذن الإذن باق والتسلط باق وهما يقتضيان جواز التصرف فلا يكون التصرف محرما في هذه الصورة فلا يكون الإمساك حراما ولا يكون الرد واجبا وأما إذا كان على نحو التقييد يؤتي ماله بهذا الرجل وهو جاهل بالحال مقيدا بصحة المعاملة تقييد لا ان هذا داع و محرك لهذا الرجل على تسليم المال المقيد ينتفي بانتفاء قيده فاذا ظهر ان هذا لم يكن صحيحا لابد ان يحكم بعدم جواز التصرفات في هذا المال لانه كان مقيدا بصحه المعامله والقيد لم يتم فلا يكون تصرفات جائزة يحرم الإمساك فيجب عليه الرد هكذا ذكره المحقق الإيرواني قدس الله نفسه في المقام إلا أن ما أفاده أيضا لا يمكن المساعدة عليه لأن غاية ذلك لو قلنا بتعقل التقييد في المقام التسليط مقيد بأن يكون البيع صحيحا ولم نقل بأن الجزئي الخارجي لا يقبل التقييد التقييد في الكليات الجزئي مزيق المزيق لا يزيق التقييد تزييق لهذا الشيء والجزئي لا يقبل التزييق لو اغمزنا عن ذلك وقلنا التقييد ممكن غاية ما يترتب على هذه الدعوى حرمة الإمساك الإمساك على هذا الرجل حرام لأن تسليته كان معلقا ومقيدا بالصحة المعاملة والمعاملة غير صحيحة الإذن ينتفي التسليط باطل فيكون الإمساك حراما الرد لماذا كان واجبا الرد يعني الإمساك إمساك شيء الرد شيء آخر كلامنا في وجوب الرد لا حرمة الإمساك الرد لماذا يكون واجبا التصرف في هذا حرام سلمنا لأنه مقيد الإذن وطيب الناس والتسليط بصحة المعاملة والصحة لم تتم كل هذا ارتفعت لا جواز التصرف ولا طیب النفس ولا التسلیل کلها غیر موجود. یکون الامساک حرامن الرد لما ذا یکون واجبن الا ان نقول بان الامر بالشیء النهی عن شیء یقتضی الامر بضده خلاف المسلک فی المعروف. المعروف ان النهی عن الامر بشیء لا یقتضی النهی عن ضده، هنا بالعکس نقول النهی عن شیء عن الامساک یقتضی الامر بضده وهو الرد، بما ان الامساک حرام فالرد واجب لان النهی عن ضده یوجب الامر بزده الاخر، هذا الزد حرامون اترک هذا اشتغل بزد آخر. و هذا لم يقل به احد النهی عن ضد یقتضی الامر بزده لم يسمع هذا من احد، ولا سیما ان فی المقام للضدین ثالث ایضا اذا کان الضدان لا ثالث لهما لهذا الشيء توهم. إذا حرمنا الشارع أحد الزدين اللذين لا ثالث لهما هذا معناه الأمر بالزد الآخر، لأن الخال لا يتعدى أحدهما، إذا لم يكن هذا يكون الثاني. هنا ليس الأمر كذلك، الإمساك والرد لهما زد ثالث وهو تخلع يخلع بين المال ومالكه، يقول اني لا مانع من تأخذ مالك تأخذ مالك، الباب مفتوح والمانع مفقود، هذا تخلعت. مع هذا نقول بما ان الامساك حرام يجب عليك الرد، هذا لابد ان يستند الى الدليل، یک قول کلام فی دلیل زادش نبینه انشاءالله تعالی.